ويأتي بعد باب النفقة باب الرضاع ثم باب الحضانة، وبذلك الباب تنتهي أبواب هذا الكتاب الذي يتبع كتاب النكاح وهو كتاب الطلاق. النفقة على وزن ثمرة تجمع على نفقات، والنفقة معروفة هي الدراهم وما يكون في معناها أو في مقابلها من الأموال وغيرها. والمقصود بالنفقة شرعا هي كما عرفها بذلك بعض أهل العلم، قالوا هي كفاية من يمونه مطعما ومسكنا وتوابعهما، هذا المقصود بالنفقة، أن يكفي الإنسان المنفق من يمونه، من يمونه بمعنى من يقوم عليه مطعما ومسكنا، أي أن الإنسان إذا سكن أو إذا أطعم شيئا أن يعطي وأن يسكن منهم تحت كفالته وتوابعهما، يعني توابع المسكن والمطعم، مثلا كالدواء الأدوية، هذه أيضا لأنها تابعة للنفقة أو داخلة في جملة النفقة. فمقصود الفقهاء عند ذكر النفقة أي يذكرون ما يجب على المنفق نحو من يعولهم ومن يقوم على أمرهم في أمر التربية والرعاية، وهذا أثبته الشرع وأوجبه على المنفقين. وذكر المؤلف بعد ذلك من هذا الذي تجب النفقة عليه، من هو المنفق ومن هو المنفق عليه، وبدأ بالزوج لزوجته، لأن الزوج مكلف بأن ينفق على زوجته. وهذه النفقات على أصناف، هناك نفقة الإنسان لنفسه، كل إنسان ينفق على نفسه، وهناك نفقة الزوجات، إذا كان عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع وجب عليه أن ينفق عليهن أو ينفق عليها، وهذه النفقة لابد أن يكون فيها العدل، أن يكون العدل في النفقة، كما يطعم هذه يطعم هذه، وكما يسكن هذه يسكن هذه. وهناك أيضا نفقة الأقارب، النفقة على الأقارب قد تكون واجبة أحيانا وقد لا تكون واجبة، فإذا كان أحد الأقارب معسرا فقيرا ليس عنده من المال ما يكفيه لسد حاجته الضرورية أو حاجاته الضرورية، فهنا وجب على قريبه أن ينفق عليه، أن ينفق عليه إنفاقا، يعني يسد باب الفاقة وباب الحاجة الذي يشتكي منه قريبه. وهناك أيضا النفقة على المملوك، ما يملكه الإنسان من رقيق أو حيوان، إذا كان إنسان عنده رقيق معنى عنده عبيد أو عنده إماء وجب عليه أن ينفق عليه، لأن هذا العبد يخدمه وليس له من الوقت أو ليس له ما يسمح له بأن يسترزق حتى يأتي بالأموال وينفق على نفسه، ولهذا وجب على سيده أن ينفق عليه. ومما ينبغي ذكره أيضا في النفقة أنه يراعى فيها أمران، النفقة التي ينفقها الإنسان على نفسه وعلى ذويه من زوجة من أولاد من أقارب، النفقة يراعى فيها أمران اثنان، أولا الكفاية، أن هذه النفقة لابد أن تكون نفقة كافية، فلو أنه عنده من المال ما يسد وما يكفي حاجة زوجته وبنيه ثم هو يبخل ويشح في تلك النفقة يكون مقصرا بل يكون آثما، لأن النفقة إذا لم تصل إلى الكفاية فلا يمكن أن تكون نفقة، يعني لا تكون النفقة الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يطيع الله سبحانه وتعالى فيها، لأنه كما سبق أن عرفنا النفقة هي قلنا كفالة من يمونه مطعما ومسكنا وتوابعه، كفاية من يمونه. فإذا كان ينفق عليهم ولكن دون الكفاية وهو قادر على ذلك يكون آثما، يكون آثما ومقصرا. إذن لابد من نفقة أن يراعى فيها هذان الأمران، الأول الكفاية، والشرط الثاني أن تكون بالمعروف. ما معنى المعروف؟ بمعنى أن تكون مما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، لأن النفقة لم يحددها الفقهاء، وذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله أن كل من لم يقدره الله ورسوله فمرجعه إلى العرف، كل شيء لم يقدره الله ورسوله يعني أمر بشيء لكن لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة تقدير ذلك الشيء، هنا يرجع فيه إلى العرف. ما معنى العرف؟ هو عادة الناس. فلو كان مثلا اليوم النفقة يحدد مثلا في الشهر كم يأكل مثلا الطفل وكم يستحق من المال لتغطية حوائجه من المأكل من المشرب من الملبس من الدراسة من الأدوية، تقدر هذه النفقة. فإذا كانت مثلا مما تعارف عليه الناس أن أقل ما يأخذه الطفل وما يحتاجه هو 2000 دينار مثلا أو 3000 دينار، وجب أن يصير الناس إلى هذا. فالنفقة إما أن تكون محددة بالعرف يعني بما هو معتاد عند الناس وبما تعارف عليه، وإما أن تكون كما هو معمول به الآن في القانون تحدد من طرف القاضي، لأن ولي الأمر لا شك أن لهم في هذا معارف ولهم دراسة للوضع الاجتماعي وما يستحقه الأولاد من نفقة، فتكون هذه النفقة وفق ما يقرره الحاكم أي ما يقرره القاضي. إذن الشرطان اللذان في النفقة أن تكون فيها الكفاية، والشرط الثاني أن تكون بالمعروف. أي كانت هذه النفقة سواء كانت على الأولاد أو كانت على الأقرباء أو كانت على الزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف أي بالعرف والعادة التي تعارف عليها الناس. والنفقة ثبت وجوبها في الشرع في الكتاب والسنة وعند العلماء، بل انعقد الإجماع في الجملة على وجوب النفقة. أما الكتاب الكريم فهناك آيات كثيرة تدل على وجوب النفقة، قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، وقال أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والآيات في هذا كثيرة، لا تخرجهن من بيوتهن، هذا إثبات السكنى للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وذلك الأمر هو إرجاع الرجل لزوجته في طلاق الرجعية كما سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل. وأما السنة فقد ثبت أحاديث كثيرة في وجوب النفقة على من سماهم الشعر وذكره، من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، هذا في النفقة. قال اليد العليا خير من السفلى، واليد العليا هي المعطية، ثم قال وابدأ بمن تعول، وذكر فقال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وأيضا مما يدل على وجوب النفقة ما ثبت في الصحيحين من حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وكان زوجها رجلا شحيحا أي لا ينفق عليها بما يكفيها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو حالها مما وجدته من زوجها الذي لا ينفق عليها بما يكفيها وبنيها، فقالت إني آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وبني، فعند ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، وكانت هذه بمثابة الفتوى منه صلى الله عليه وآله وسلم، بمثابة الفتوى. قال لها خذي ما يكفيك بالمعروف وبنيك، خذي ما يكفيك أي لك بالمعروف مما اعتاد الناس أن ينفقوا على أنفسهم من زوجة وأولاد، وبنيك أيضا يعني صغار أو كبار. فهذا أيضا دليل على أن النفقة واجبة في الكتاب وواجبة أيضا في السنة. والنفقة كما سبق وأن بينا مقيدة بالعرف يعني تختلف، ولهذا لم يضبط العلماء مقدار للنفقة، لكن المتتبع في كتب الفقهاء لسيما فقهاء المذاهب يجد تقديرات معينة مثلا في الطعام وفي الكسوة، ولكن أهل التحقيق قالوا بأن هذه المقادير ليست مقادير يعني معينة ثابتة تدل عليها نصوص، وإنما الفقهاء رحمهم الله ذكروا ذلك على حسب الأزمنة التي كانوا فيها، ولهذا العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال. فمثلا النفقة التي تكون في البادية تختلف عن النفقة التي تكون في الحضر، ونفقة الغني تختلف عن نفقة الفقير، ونفقة المنصر تختلف عن نفقة المعسر، وهكذا تختلف هذه الأعراف باختلاف الأزمنة والأمكنة. ولهذا كان الصحيح ما دلت عليه هذه النصوص العامة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي مما تعارف عليه الناس واعتادوا، وهو يختلف يعني ارتفاعا وانخفاضا على حسب ما تقتضيه الحال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني الذي افتقر أو الذي منع من الرزق فلم يكسب منه إلا القليل، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. قال العلماء رحمهم الله هذه الآية فيها دليل على أن النفقة واجبة على الموسر وعلى المعسر، يعني حد الموسر ظاهر بأن النفقة تجب عليه، لكن قد يقول الإنسان وهل المعسر الذي لا مال له هل تجب عليه النفقة؟ الآية دلت على وجوب النفقة، لأن الله عز وجل قال ومن قدر عليه رزقه، من منع عنه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فإذا هذا وجد هذا المعسر مثلا نفقة تكفي لتغطية طعام غداء فليؤديه، إذا لم يقدر على الطعام الذي يكون فيه العشاء لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه. فهذه الآية فيها دليل على أن النفقة تجب على المعسر كما تجب على المعسر لهذه الآية. وقال الله عز وجل أيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، يعني هذه النفقة تحديد المأكل والملبس وكل ما يحتاجه المنفق عليهم هذا مرده إلى الأعراف. لكن الآن وجدت هذه المحاكم الآن التي تضبط هذا النوع من النفقة، فيحدد القاضي النفقة التي يعطيها الرجل لزوجته أو يعطيها لأولاده، هذه في النفقات الواجبة. أما النفقات المستحبة أو النفقات العارضة التي تكون أحيانا، لأن نفقة الزوجة واجبة سواء كانت غنية أو كانت فقيرة ينفق عليها زوجها، لو طلقها طلاقا رجعيا وكانت غنية عندها مال هو يجب عليه أن ينفق عليه، ولو تأخر في النفقة فلها أن تطالبه في جميع تلك المدة التي تأخر في إيصال المال إليه. لكن القريب قد لا تجب النفقة على الموسر على المنفق، لأن تجب عليه النفقة في حالة إعصار قريبه إذا لم يكن عنده مال واحتاج إلى المال فإن القارب ينفق عليه، لكن إذا كان في حالة يسر وكان عنده من المال ما يكفيه فإن نفقة المنفق عليه أي الموسر لا تجب عليه كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا بدأ المؤلف في من تجب النفقة عليه، إذن هناك منفق ومنفق عليه، المنفق هو المكلف بذلك، والمنفق هو الذي يقبل ويتصرف في تلك النفقة لأن له فيها حقا، بينه الشارع الحكيم في الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله: تجب على الزوج للزوجة، هذه النفقة تجب للزوج على زوجته، على زوجة إن كانت واحدة، وإن كنا أربعا وجب عليه أن ينفق عليهن جميعا. قال الإمام الشوكاني: ولا أعلم في ذلك خلافا، يعني لا يدري في ذلك خلافا بين أهل العلم في أن النفقة إنما تجب للزوج على الزوج وليس العكس. والدليل على ذلك أن القرآن قد قرر هذا الوجوب، وجوب نفقة الزوج على زوجته. قال سبحانه وتعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم، وارزقوهم فيها واكسوهم، المعنى أي اجعلوا لهم فيها رزقا وافرضوا لهم، يعني اجعلوا لهم نصيبا من الرزق أو افرضوا لهم مقدارا من المال. وارزقوهم فيها واكسوهم، وهذا طبعا فيمن تلزمه نفقته، فيمن تلزمه نفقته من الزوجات ومن الأولاد ونحوهما أو العبيد والرقيق، لأن الله عز وجل لما أمر بهذا قال: وارزقوهم فيها واكسوهم. فكل من تلزمه نفقته ويكون هو الذي يعولهم فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، ينفق عليهم أي إما أن يعطيهم من الطعام ومن الكسوة ما يكفيهم، وإما أن يقدر لهم نصيبا مثلا من المال يصرفونه فيما يحتاجون إليه من المسكن ومن الملبس ومن المطعم ومن الأدوية وكل ما يدخل في النفقة الواجبة التي بها قيام الإنسان، قيام الإنسان يعني روحا وبدنا ووجودا. تجب للزوجة، على الزوج للزوجة. ومن الأدلة التي ذكرها في هذا حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. قولها رجل شحيح هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، لا يعد من الغيبة المحرمة، لأن هذه المرأة جاءت تشكو حالها إلى ولي أمرها، إلى من ينصفها ويرد لها مظلمتها. ولهذا قال العلماء: لو جاء الإنسان مثلا إلى الحاكم أو جاء إلى الإمام أو جاء إلى المستفتي وشرح له حاله أو حال ذلك الإنسان الذي ظلمه وقال إن فلان به كذا أو فعل كذا، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة، لأنه في هذه الحال يجب عليه أن يشرح له ذلك الأمر حتى ينصفه وحتى يجيبه على السؤال. فقال: إن أبا سفيان رجل شحيح. والشح يعني هو الحرص، وأكثر من البخل. رجل شحيح يعني لا ينفق عليها ما يكفيها وأبنائها، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. وهذا أيضا لا يعد سرقة، لا يعد سرقة أن تأخذ المرأة من نفقة زوجها بغير علمه إذا كان شحيحا. وهذه مسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل، والتي يسميها العلماء بمسألة الظفر، هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها أم لا تأخذ، وهل أخذها هذا يكون اعتداء أم لا يكون اعتداء، فيه تفصيل سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. محل الشاهد أن المرأة قالت: فهل علي من جناح، يعني هل علي من إثم إذا أخذت من هذه النفقة ما يكفيني وأبنائي بغير علم زوجها. هنا أجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت ويكفي بنيك الذين هم معك. هذا الحديث استنبط منه أهل العلم ومنهم ابن القيم وغيره بعض الأحكام نذكرها إن شاء الله موجزة. من فوائد هذا الحديث وجوب نفقة الزوجة والأولاد، وأنه يختص بها الأب فلا تشاركه الأم فيها ولا غيرها من الأقارب. هذا الحديث دل على أن الذي تجب عليه النفقة هو الأب، لا يشاركه فيها أحد. فلو كانت المرأة لها مال ولها مدخول وعندها أبناء فلا يكون من الواجب عليها أن تنفق على أبنائها، وإنما النفقة الواجبة تكون من الأب، وهذا الذي دل عليه الحديث. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تنفق من مالها. الفائدة الثانية أن النفقة تقدر بحال الزوج وحال المنفق، من حيث الغنى والفقر في وسط الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك، فهي تأخذ ما هو متعارف عليه ولا تسرف في ذلك. ولهذا قال أهل العلم لو كانت المرأة معروفة بالسرف أو بالتبذير، يعني تأخذ من المال ما يزيد على الحاجة وتبذره، هنا لا يجوز للمرأة أن تأخذ هذا المال بل يحجر عليه، لأن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف هي وأبنائها بالمعروف، فلو جاوزت الحد إذا لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال زوجها. وهذا يبين وتبينه الفائدة الأخرى، وهي أن النفقة تكون بالمعروف، ومعنى ذلك العرف والعادة، وهذا كما قلنا يختلف بخلاف الزمان والمكان والظروف وأحوال الناس. فائدة أخرى، أن من وجبت عليه النفقة فلم ينفق شحا فإنه يؤخذ من ماله ولو بغير علمه، لأنها نفقة واجبة عليه، وهذا قد تكلمنا عليه. خامسا، أن التولي على أمر من الأمور يرجع في تقديره إليه لأنه مؤتمن فله الولاية على ذلك. المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه حالها، والنبي صلى الله عليه وسلم كونه ولي الأمر كان ولي للأمر، فكان الناس إما يطلبون منه فتوى وإما يطلبون منه حكمة. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له ما تلقاه من زوجها من الشح والحرص وعدم الإنفاق، ثم أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتبر فتوى؟ الأقرب أنه فتوى، لأنه لو كان حكم لاستحضر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهو أبو سفيان ويقول له هل أنك تنفق حقا على زوجك أم لا تنفق أم أنك قليل النفقة، فكان هذا بمثابة الفتوى، وهو أنفع للأمة وأقرب لهم، لأن كل امرأة تتعرض لما تعرضت له هذه المرأة هي امرأة أبي سفيان فلها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف هي وأبناؤها لا تزيد على ذلك. كذلك هذا فيه دليل أيضا أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له فله أن يأخذه ولو على سبيل الخفية، ويسميها كما قلنا العلماء مسألة الظفر. هذا الحديث استنبط منه العلماء مسألة، وهي أن الإنسان لو تعذر عليه أن يأخذ حقه من إنسان، تعذر عليك إنسان أنت تسل مال وتعذر عليك أخذه، ثم وجدت أن هذا المال مال الرجل قد وصل إليك وهو لا يريد إعطاءه إليك، هنا قالوا أنه يجوز أن تأخذ هذا المال منه لأنه مال ولأن هذا من حقه فلك أن تأخذ به، وهي التي سماها العلماء مسألة الظفر، واختلف العلماء حولها، فذهب مالك والشافعي إلى المنع، قال لأنه لو كان في خفاء اعتبر سرقة، وذكر أيضا أبو حنيفة الشافعي وأحمد ذهب إلى المنع، وأبو حنيفة ومالك قالوا بالجواز في ذلك، يعني لا للإنسان أو للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو بغير علمه، ولكن أهل التحقيق ذهبوا إلى التفصيل، قالوا المسألة ليست هكذا على إطلاقها، وإنما يفصل في الأمر، فإذا كانت هذه المرأة حقيقة متضررة وعرف وتيقن بأن هذا الرجل حقيقة لا ينفق على المرأة ما يكفيها وهي محتاجة إلى ذلك المال، هنا قالوا أجازوا لها أن تأخذ لهذا الحد. أما إذا لم يظهر بأنه حقيقة شحيح، يعني هو ينفق عليها ولكن تلك المرأة ربما تقدر هي بحسب تقديرها على أنه لا ينفق عليها النفقة الكاملة، هنا قالوا يمكن أن تصبر ولا تلجأ إلى الأخذ، لأنها لو أخذت والرجل يدعي أنه يكفيها في النفقة يمكن أن يعتبرها سرقة وأنها قد أخذت مالا بغير حق، ولهذا قالوا لو كان حق المرأة حقيقة حق مهضوم وهي لا تجد مالك فيها مثلا عندها دواء وهي في حاجة إلى ذلك الدواء لكن لا يعطيها أنت ذلك المال فلا أن تأخذ من مال، لكن مثلا أن تأخذ مثلا المال الذي تتناول به مثلا أدوية غير ضرورية أدوية مثلا لتقوي بدنها أو شيء لتحافظ مثلا على صحتها، وقد يكون ذلك الدواء يعني من الدواء الذي قد لا يقتنيه إلا أفراد من الناس، فهنا لا يمكن أن تأخذ من ماله. ولهذا قال العلماء لابد من التفصيل في هذه المسألة، والشاهد في كل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيه بالمعروف. قيد هذا الأخذ بأنه يكون بالمعروف على ما يعتده الناس ولا تزيد على ذلك، وما يكفيها أيضا وأبناؤها. وأيضا مما يدل على أن نفقة الزوج واجبة على زوجته أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق الزوج على الزوجة، قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. ثم ذكر المؤلف أيضا من تجب عليه النفقة وتجب في حقه النفقة، فقال: والمطلقة رجعيا. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هذه ينفق عليها زوجها. لماذا؟ المسألة ظاهرة، لأن المطلقة طلاقا رجعيا تكون ما زالت في عصمة الرجل، فهو زوجها وهي زوجته، ولأن المطلقة طلاقا رجعيا تعتد في بيتها، ويجوز لها أن تتزوج للزوج، ويجوز للزوج أن يختلي بها. فإذا ثبتت هذه الأمور فإن النفقة تبقى ثابتة، النفقة يعني من سكن ومن مطعم ومن ملبس. المطلقة طلاقا رجعيا هذه تستحق كامل النفقة، وكأنه لم يطلقها. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه الإمام أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، أي إذا طلقها وهي في عدة الرجعية، فهنا في هذه الحال وفي هذه المدة يكون واجب على الزوج أن ينفق عليها. وفي لفظ للإمام أحمد في المسند قال: فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة. وهذا الذي ذكره المؤلف، أي أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا الطلاق الثلاث هذه لا يجب على الزوج أن ينفق عليها لا سكنة ولا نفقة. أما المطلقة طلاقا رجعيا فهذا كما ثبت في حديث فاطمة بنت قيس أنه ما دامت مطلقة طلاقا رجعيا فإنه ينفق عليها ويسكنها حيث سكن. وهذا أيضا دل عليه القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجهن من بيوتهن. ولا تخرجهن من بيوتهن، هذا دليل على أن، وهذا في الطلاق الرجعي. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في آخر الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هذا الذي يحدثه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ هو أن يرجع الرجل زوجته إلى عصمته، وهذا لا شك في طلاق الرجل، ولا يمكن أن يقال في الطلاق البائن، لأن الطلاق البائن لا يكون بعد ذلك أمر آخر، لأنه يكون الانفصال بينهم. فقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني لعل الرجل أن يرجع زوجته إلى عصمته. فقوله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن، ماذا ما فيه دليل؟ فيه دليل على وجوب النفقة والسكنة، بل الآية يعني صرح بالسكنة، لأن قال الله عز وجل: لا تخرجهن من بيوتهن. لكن الذي يدل على النفقة قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف. وقال أيضا: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهذه الآيات فيها دليل على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق هذه الأمور جميعا، من نفقة ومن سكنة ومن ما تحتاجه المرأة المتزوجة بالرجل زواجا شرعيا بعقد صحيح، ويكون الاستمتاع بينهما قائما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بائنا. المقصود هنا بقوله ولا بائنا يعني المرأة التي طلقت ثلاثا، بحيث لا ترجع إلى زوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخرا فطلقها أو مات عنها، فهنا يمكن أن ترجع للزوج الأول. لكن ما دام لم تتزوج برجل آخر وتذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها، فإنها لا حق لها في النفقة ولا السكنة، لأن هذه المرأة قد انفصلت عنه. والدليل على أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنة حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكرناه آنفا أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. والحديث صحيح رواه مسلم. فهذه امرأة حكت حالها وبأن زوجها طلقها ثلاثا قالت فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة، وأنه قال في المطلقة ثلاثة لا نفقة ولا سكنة. وأخرج الإمام أحمد أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. أما إذا كانت حامل فالنفقة لابد أن تكون من الزوج. لماذا؟ لأن هذه النفقة إنما يستفيد بها بالدرجة الأولى هو الإبن أو الجنين الذي يكون في بطن أمه، فهي تحتاج إلى أن تتغذى وهي تحتاج إلى أن تتداوى، وكل هذه النفقة هي من أجل الحفاظ على صحة الأم وصحة الجنين الذي يكون في بطنها. فالمطلقة طلاقا بائنا لا تجب، لا يجب على الزوج أن ينفق عليها ولا أن يسكنها إلا إذا كانت حاملة بنص هذا الحديث. فإذا كانت حاملا فإن نفقة الزوج لابد أن تبقى قائمة ومستمرة إلى حين وضع الحمل كما بينه العلماء في ذلك، وهذا الذي عليه أثر العلماء. وإن كان حديث فاطمة بنت قيس لما قالت بأن زوجي طلقني ثلاثا فلم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة، قد أنكر عليها عمر بن الخطاب وعائشة هذا، لأن عمر بن الخطاب كان يرى بأن المطلقة طلاقا دائما لها نفقة ولها سكنة، وكان يقول ما كنا لنترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري هل حفظت أم نسيت. لكن فاطمة بنت قيس كانت تعني مثل هذا الأمر لأنها هي المعنية، قالت بيني وبينكم كتاب الله، لما سمعت كلام عمر بن الخطاب قالت بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، واستدلت بقول الله عز وجل في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهي ماذا قالت؟ احتجت بهذه الآية وهي آية عظيمة، قالت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت لو كان المطلق طلاقا بائنا فكيف يحدث الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أمر؟ أي أمر يحدثه الله عز وجل؟ والمطلقة طلاقا بائنا خلاص يعني ذهبت لحالها وذهب زوجها لحاله. فهي احتجت بهذه الآية على أن المراد بهذه الآية ولا تخرجهن من بيوتهن المقصود بها هي المطلقة طلاقا رجعيا وليست للبائن، واستدلت بهذه الآية وهي يعني في غاية الصراحة وفي غاية الوضوح لما بلغها أن عمر بن الخطاب كان يقول لها أن مثل هذا الكلام الذي حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون حفظته ويمكن أن نسي في ذلك شيئا. ولما كانت هي المعنية قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المطلقة طلاقا بائنا أنه لا نفقة لها ولا سكنة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر لا ولا بائنا هذا تكلم عنه ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملتين. بعد أن تكلم المؤلف عن المرأة الحامل، بعد أن تكلم المرأة عن المرأة البائن المطلقة طلاقا بائنا بأنها لا نفقة لها ولا سكنة، تكلم عن المرأة المعتدة بالوفاة. هنا قد لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها وتمكث، ولكن هذا الذي ذكره المؤلف بأن المعتدة بالوفاة أيضا ليس لها نفقة ولا سكنة، هل يعني بأنه لا تبقى في السكن؟ لا، ليس المقصود هذا، المقصود أنها تعتد ولكن تلك السكنة لا يكون من واجب الزوج أن يثبت لها هذه السكنة أو يثبت لها النفقة. لماذا؟ لأن الأمر انقطع بوفاته، إذا مات الزوج فلا نفقة لها ولا سكنة، هذا أمر واضح. ولهذا هي تعتد في ذلك البيت بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها أن تعتد في البيت مدة العدة وهي 14 وعشر، والبيت لا تملكه وإنما تملكه كما يملك الآخرون، يعني من أبناء وبقية أفراد العائلة الذين لهم حق في ذلك الملك يعني في الإرث. ولهذا لا يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تدعي وتقول بأن السكنة هذه يعني هي الآن في حقي وهي يعني الآن ملكي وتحت تصرفي. الشرع أجاز لها فقط العدة بها، وإلا فإنها لا تملكها، وإنما تملك ما يملك الآخرون. ولهذا بعد أن تمضي هي العدة يقسم الورثة ما تركه هذا الهالك من مسكن ومن أموال ومن كل شيء تركه. فالمرأة إذا توفي عنها زوجها فليس لها نفقة وليس لها سكنة، ليس لها نفقة وليس لها سكنة. فلو كان مثلا للزوج مال تركه، ما تقول هي أنا الآن آخذ من هذا المال ما أنفقه على نفسي، لأنه إذا مات انقطع عنه التكليف. وهي إذا أخذت من ذلك المال إنما تأخذه بحق الإرث ولا تأخذه بحق النفقة الواجبة على الزوج. وهذا يقع فيه كثير من النساء، يعني بمجرد أن يموت الزوج ويترك الأموال فهي تأخذ تلك الأموال وتتصرف فيها كما تشاء، وهذا لا يجوز لها بالحق. بموت الزوج ذلك المال الذي يكون عندها فلتعرف بأن لها هي بعض الحق. فإذا كان الزوج ترك الأولاد وترك الزوجة هي عندها سمن، أما الباقي فيبقى للأولاد من بنات وبنين سواء كانوا متزوجين أم لم يكونوا متزوجين، سواء كانوا صغارا أم كانوا كبارا. وكذلك إذا مات الزوج وترك والداه أو أحد الوالدين فلا يمكن للزوجة أن تتصرف بذلك المال لوحدها وتقول هذا لي ولأبنائي، بل لابد أن تعطي حقا لوالديه، لأن الوالدين إذا مات ابنهما فإنهما يرثانه سواء كان متزوجا أم لم يكن متزوج. ولهذا لا يجوز لها أن تتصرف وتقول بأن هذه النفقة إنما أخذها من مال زوجي، ليس لها نفقة بعد موت زوجها، وإنما لها الحق في أن تعتد في بيته، أما النفقة فلا تكون لها. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة قال ولا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملتين أو إلا تكون حاملين، يعني الأولى أن يقال حاملين. وقول حاملتين يعني قول العرب هذه المرأة حاملة يجوز، هذا وجه في العربي، لكن أولى أن يقال المرأة حامل ويقول حاملة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا تختص إلا بالمرأة فاستغني عنه بالتعنيف، كما يقال للمرأة حائض يقال حائضة، لكن أولى أن يقال حائض. لماذا؟ لأن كلمة حائض لا تنصرف إلى الذكر فلا يقال رجل حائض، وإنما يقال امرأة حائض فاستغني عن التعنيف. ولهذا قال المؤلف أن المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا نفقة لها ولا سكنة إلا إذا كانت بحمل، أما إذا كانت بحمل فهذا ظاهر في أنها تأخذ النفقة لأنها تحتاج إلى تغطية النفقة التي يحتاجها جنينها وهو في البطن، لكن بالوضع تنتهي هذه النفقة. ثم قال لأن الله عز وجل قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهذه تدل على وجوب النفقة للحامل سواء كان في عدة الرجع أو البائن أو الوفاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، إلا أن تكوني حاملة. إما إذا كانت حامل فهذه طبعا حتى تضع الحمل ثم بعد ذلك تنقطع عنها النفقة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس. النفقة تجب على الوالد الموسر لولده، ولده المعسر يعني الذي ليس له مال، إذا كان صغيرا هذا معروف لأنه ليس له مال ينفق عليه، أما إذا كبر الولد وليس عنده والأب موسر فالواجب عليه أن ينفق، وذلك لحديث هند بنت عتبة المتقدم لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجي شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء الأبناء صغار أم كبار، وهذا استدل به العلماء على أن النفقة تجب على الصغير وعلى الكبير. إن كانوا صغارا فالوجه ظاهر ليس لهم مال فيأخذون من نفقة والدهم، وإن كانوا كبارا ومعوزين ومعسرين فإنه يعطى لهم من النفقة. وأيضا هذا يظهر في إخراج زكاة الفطر، زكاة الفطر أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على الرجل في أهل بيته، على من يقوم على كفالتهم ممن يمونون على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. إذن دل على أن المنفق هو الزوج، هو الذي تجب عليه النفقة. فإذن هي تجب من الزوج على الزوجة وعلى المطلقة رجعية، ولا تجب على البائن المطلقة بائنا إلا أن تكون حاملا، ولا تجب على المرأة المعتدة في وفاتها، وتجب أيضا من الوالد على ولده، لا سيما إذا كان الوالد موسرا والابن معسرا، وكذلك العكس. العكس يعني من الولد إلى والده أو والدته، فهذا يجب لأن النصوص تدل على ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا، وقال وصاحبهما في الدنيا معروفا، ومن المعروف أن ينفق عليه أن ينفق الولد من ماله على والديه، لا سيما إن كان فاقرين معسرين. وقد ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل وقال له إن أبي يريد أخذ مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب الكسب ما أكل الرجل من كسبه، أطيب كسب الرجل أن يأكل من كسبه وولده من كسبه، فكلوا من أمواله، ولأن الولد هو من كسب الأب، ولهذا جاز له أن يأكل من مال ابنه. ولكن هذا لا يعني كما يفهم بعض الآباء أن هذا الدليل يكون حجة في أن يقتحم الوالد مال ابنه فيأخذ فيه بذات العرض والطول وينهب به ما شاء، وربما يبذر منه ما شاء باستدلال بهذا الحديث. قوله أنت ومالك لأبيك يعني إذا كان الأب محتاج إلى ذلك المال مما ينفق به على خاصة نفسه فإن للولد أن لا يمنعه من ذلك. أما إذا كان يأخذ المال من أجل أن ينفقه مثلا في المسكرات وأن ينفقه في الأمور التافهة والابن محتاج إلى ذلك المال، فله أن يمنع والده من بعض المال ويعطيه ما يحتاجه في الضرورة والحاجة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل قال له من أبر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم قال في الثالثة أباك. فهذا دليل على أن الولد تجب عليه النفقة أي ينفق على الوالدين أو أحدهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الصنف الآخر وعلى السيد لمن يملكه، على السيد يعني الإنسان الذي يكون تحته رقيق عبيد، هؤلاء لما تفرغوا لخدمته وليس لهم مجال أو مسار للاسترزاق فهنا يجب على السيد أن ينفق عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، له كسوته وله طعامه بالمعروف، يعني يأكل ما يقيم صلبه ويلبس ما يستر عورته ويدفع عنه أذى الحر وقر البرد، وأن لا يكلف من العمل إلا ما يطيقه ويقدر عليه، إذ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فنفقة العبد على سيده من سكنى ومن طعام ومن كسوة ومن شراب وما تحتاجه النفقة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين قال فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، يطعمه مما يأكل ذلك الإنسان ويلبسه مما يلبس. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجب على القريب للقريب إلا من باب صلة الرحم. نفقة القريب على القريب لا تكون واجبة لأنه لم يرد دليل في ذلك أنه من كان من أقربائك تعطيه، يعني من حيث الوجوب. أما من حيث صلة الرحم فهذا طبعا يتعين، فإذا كان من باب صلة الرحم فإن القريب ينفق على قريبه إذا كان موسرا والآخر معسرا أو كان ذا فاقة وعنده كثرة عيال، فهنا يجب، وهذا من الإحسان لأن أفضل الصدقة أن تكون للقريب. ولهذا لو تصدق إنسان على مسكين بعيد ومسكين قريب الأفضل أن يتصدق على المسكين القريب، هذا أولى. لماذا؟ لأن الصدقة على المسكين القريب كما قال الرسول فيها أجر الصدقة وفيها أجر القرابة، أجر صلة الرحم. أما الصدقة التي تكون للمسكين البعيد فهي صدقة من الصدقات وليس فيها أجر صلة الرحم. وقد قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وعلى المقتر وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل ينفق مما أتاه الله سبحانه وتعالى قلة وكثرة وعسرا ويسرا. ومما يدل على أن نفقة النفق على الأقارب حتى عليها الشرع وحظ عليها قول الله عز وجل وبالوالد الإحسان وبذي القربى، وقال عز وجل وآتي ذا القربى حقه. ولهذا تكلم العلماء حول هذه المسألة، مسألة إنفاق القريب على قريبه هل هي واجبة أم لا. النصوص العامة تبين أن فيها حث على ذلك، وقد حث الله سبحانه وتعالى وحظ في غير ما آية على إيتاء ذي القربى، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقال سبحانه وتعالى مخاطب النبي وآت ذا القربى حقه والمسكين. ولكن هل تكون هنا هذه النفقة أو هذا الإيتاء يكون واجبا أم غير واجب؟ هذه اختلف حولها العلماء، فمنهم من قال أنها تجب عند العسر إذا كان هذا القريب معسرا وكان ذا فقر وفاقة وعنده كثرة عيال، فهنا يجب على القريب الأول في الأول أن ينفق عليه ولا يتركه، يتعرض للفقر ويتعرض للحاجة أو لمسألة الناس. أما إن كان موسرا أو كان يكفي حاله فهنا لا يجب على قريبه أن ينفق عليه، وإنما ينفق عليه في العسر. ولكن من هؤلاء القراب الذين ينفقون عليهم؟ أي ينفق عليهم الموسر؟ هنا عند العلماء تفصيل وفيها أقوال كثيرة، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلا أن النفقة تكون من الموسر من الرجل للأب والأم، قال ولا تتعدى إلى الجد والجدات، هذا قول مالك رحمه الله. أما في الفروع فقال فإن النفقة تكون للأبناء ولأبناء الأبناء وإن نزل وارثين أو غير وارثين، هذا قول مالك رحمه الله. هو يرى بأن النفقة تكون للأب والأم دون الجد والجدات، وتكون للأبناء وإن نزل، يعني الفروع تمتد إلى آخر المطاف، أما من حيث الأصول فإنها لا تتعدى الأبوين يعني الأب والأم، أما أن تصل إلى الجد والجدة فلا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ثبوت النفقة في الأصول والفروع والحواشي، ولكن دون أن يجيبها إجابة، يعني الأصول المقصود بهم الآباء وإن علوا، والأمهات يعني الجدات وآباء الجدات وغيرهم، وكذلك الفروع وهم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا، والحواشي وهو ما تفرع من الأقرباء كالأعمام وأبناء الأعمام والأخوال وأبناء الأخوال والخالات وأبناء الخالات وهكذا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أكثر من ذلك، إلى أن النفقة إنما تجب في الأصول والفروع والحواشي، يعني قال كل إنسان يستطيع أن يرث غيره من الأقرباء سواء يعني ميراثا مباشرا أو كان بالتعصيب، يعني كل إنسان له في الشرع أن يرث أحدا من أقربه، فمثلا أنت عندك عندك عمك مثلا وهذا العم ليس له أبناء وليس له زوجة، ولما يتوفى أنت يمكن أن ترثه لأنه ليس له الأبناء وليس له البنات الذين يرثون، فأنت إذا كنت ترثه فهنا يجب عليك أن تنفق عليه في حالة إذا كان معسرا ما عنده مال وأنت كنت موسرا. قال ابن القيم رحمه الله على مذهب الإمام أحمد هذا المذهب هو أوسع المذاهب في النفقة، قال وتدل عليه أدلة الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن ذوي القربى ينفق عليه، قال وآتي ذا القربى حقه، فقال كل من تربطه بالإنسان علاقة من ذوي رحم أو قربة سواء كان من الأصول أو كان من الفروع أو كان من الحواشي ولسيما إذا كان يرثه فهنا تجب عليه النفقة، وهو مذهب المؤلف حيث قال ولا تجب على القريب لقريب إلا من باب صلة الرحم. المؤلف ما ذهب إلى مذهب الإمام أحمد، وكأنه ارتضى مذهب أبي حنيفة بأنه لا تجب إلا من باب صلة الرحم، أما إذا كان يستطيع أن يصله ولكن بدون مال فقال هنا تثبت النفقة لكن من غير إيجاب. ولا شك أن المذهب الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وقال وآتي ذا القربى حقه، ثم إن صلة الرحم في الحقيقة لا تكون هذه الصلة متواجدة وتكون يعني ثابتة حقا إلا بالإنفاق، لأنه ليس هناك معنى في أن تصل قريبك وتذهب إليه تتفقده ثم إذا كان في حالة عسر وفقر وأنت موسر ولا تنفق عليه، فهذا ليس من باب الصلة بشيء، فالصلة تتأكد إلى حقيقة كنت تنفق عليه وكان يحتاج إلى مالك إذا كان هو في حاجة إليه. فهذه هي المسائل التي تكلم عليها المؤلف، ثم ختم قوله: ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكنه. وهذا ظاهر، يعني من وجبت نفقته، لأن النفقة غالبا إنما تكون في هذين البابين من حيث السكنة وكذلك الكسوة، والطعام من باب أولى، الطعام من باب أولى. فإذا وجب للإنسان أن ينفق على زوجته أو على أولاده فالمقصود أن ينفق عليهم في باب السكنة وفي باب الكسوة، والطعام داخل من باب أولى. فهذا هو الباب الذي تكلم عليه المؤلف رحمه الله، والذي ذكر فيه مسائل النفقة ومتى تكون واجبة وما لا تكون واجبة. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على باب النفقة من كتاب الطلاق، ويبقى بابان بعد هذا وهما باب الرضاعة الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله في الحصة المقبلة، ثم الباب الذي يليه وهو باب الحضانة. والحضانة معروفة، وهي يعني إذا طلق الرجل امرأته وترك أولاد وكان بينهما أولاد، لمن تكون هذه الحضانة ومن تكون الرعاية؟ هذه المسائل تأتي إن شاء الله تعالى في حينها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. السائل قال: ما حكم ما إذا كان الأب طلب من ابنه أن يعينه في النفقة على الأبناء الآخرين والابن رفض لأنه بحاجة إلى هذا المال يتزوج؟ نعم، هذه مشكلة المشكلات. في الحقيقة إذا كان الأب يحتاج إلى هذه النفقة ليعيل بتلك النفقة أبناءه الآخرين، والحقيقة ليس له ما يكفيه أو ليس عنده مورد رزق، فهنا للولد أن يعينه وله أن يصبر على الزواج حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. له أن يصبر، لأن الأب هنا محتاج إلى النفقة، والنفقة بالنسبة إليه ولأبنائه، إذ لا يمكن أن ينفق على نفسه ويترك أولاده الآخرين بدون نفقة. هذا لا يعقل، لا يعقل أن يعطيه ما يكفيه ويترك الأبناء الآخرين، لا سيما إذا كانوا صغار. أما إذا كان هؤلاء الأبناء قادرين على الاسترزاق وقادرين على العمل، ولكن قد يتكسلون حتى ينفق عليهم الأب من نفقة الابن، فهذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون. هنا لابد للابن أن يقف مع والده وقفة صريحة ويقول له: أنا أعطيك ما تحتاج أنت إليه من المال، أما أن تنفق على القادر فهذا لا. أما إن كانوا صغار لا يقدرون على الكسب، أو كانوا مثلا عندهم أسباب لا يستطيعون أن يسترزقوا، كأن تكون مثلا بهم إعاقة أو شيء من هذا القبيل، فهذا شيء آخر. هذا قال: لدي خالة توفي عنها زوجها فقدم لها مبلغ 20 مليون من الضمان الاجتماعي، فهل تأخذ المال لوحدها أم لأبوين الزوج حق في هذا المال؟ الظاهر بأن هذا المال يصرف للزوجة، يعني تعطيه الدولة إعانة للزوجة، فهو ليس من مال الزوج الذي تركه، لأنه لو كان من مال الزوج الذي تركه هذا يكون إرثا. فإذا كان عنده والدان فالوالدان يرثان، أما هذا الذي تعطيه الدولة بعد وفاة الزوج تعطيه للزوجة ولأولاده، فهنا لا دخل للوالدين في هذا المال. هل المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تحل لزوجها الأول؟ هل المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تحل لزوجها؟ هذه تعتد كما قلنا، المرأة إذا عقد عليها الزوج عقدا شرعيا ولم يدخل بها ثم توفي هذا الزوج، فإن هذه الزوج تبقى معتدة 4 أشهر و10، لا يجوز للإنسان أن يخطبها فضلا على أن يعقد عليها أو أن يدخل بها. وهذا في غير المطلق، لو أن رجلا عقد على امرأة عقدا شرعيا ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، هنا المرأة لا عدة عليها، يمكن يعني من غد أن يخطبها آخر، أن يخطبها آخر وأن يعقد عليها ويتزوجها. أما المتوفى عنها زوجها فهذه تعتد، دخل بها أم لم يدخل، دخل بها أم لم يدخل، لأن الحق هنا متعلق بالوفاء، أن تبقى على الوفاء بحكم أن هذا الزوج قد عقد عليها فهي زوجته، ولهذا ترثه ويرثه. هل يجب على الرجل الإنفاق على زوجته في حالة مرضها إذا كان مرضها خفيفا لا يؤدي بالجسم إلى الهلاك؟ نعم ينفق عليها، وإن كان بعض الفقهاء جعلوا ضابطا في أن النفقة هذه تكون إذا كان الرجل يستمتع يعني بزوجته، أما إذا كانت هي بعيدة عنه أو مثلا أراد أن يرحل إلى مكان وهي لم تريد أن ترحل معه وقالت له أنا أبقى هنا، هنا يجوز للزوج أن لا ينفق عليها. لماذا؟ لأنه في هذه حكى أنا ليست بزوجتي. لكن إذا كانت المرأة تمرض مثلا مرض خفيف فهذا طبعا ينفق عليها، لأنه بعد الإنفاق عليها وبعد حصول الأدوية يبقى دوام العشرة بينهما ويمكن له أن يستمتع بها، فإذا كانت مريضة فينفق عليها، فالأدوية داخلة في النفقة. هذه الحقة مسألة ترجع إلى الحاكم أو إلى المحكمة والقاضي أن يقرر بذلك. مسألة هل يؤثم الزوج إذا ما طلق زوجته طلاقا بائنا ولم تجد مأوى يأويها فالتحقت بالشارع؟ هو طبعا دائما لابد الإنسان أن ينظر مثلا سيما من كان عنده أولاد، لأن هنا القضاء يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا بحيث لا ترجع إليه أبدا، نعم في الشرع لا نفقة لها ولا سكنة، لكن الآن مراعاة لبعض الظروف فيمكن يعني أن يكون لهذا الإنسان أولاد، فالمحكمة الآن قد تقرر وقد يعني تحكم حكما وهو أن المرأة تبقى في بيت زوجها، تبقى في بيت بحكم أن الحضانة لها، وهي إذا خرجت ربما إلى الشارع ولم تجد يعني أين تسكن فمن أين لها أن تربي أولادها. ولهذا كان من الحكمة أن الزوج قد إما يترك لها السكنة ويذهب إلى سكن آخر، وإما يعني أن يبحث له عن سكن آخر أو يؤجر لها حتى تتمكن من إيواء أبنائها وحضانتهم، ولا سيما إن كانوا صغارا حتى يبلغوا سن الرشد. هل يمكن النفقة على الخالة وهي الزوجة الثانية وأنها تقول لا يكفيها؟ كيف شيء؟ يمكن النفقة على الخالة وهي الزوجة الثانية؟ خالة كيف تكون زوجة ثانية؟ ما فهمت السؤال. هل تستطيع الزوجة أن تأخذ من مال الزوج لتنفقه على الأقارب وهو غير موجود؟ يعني الرجل مسافر والقارب محتاج. لا، هي لا تأخذ لكي تعطي الآخرين، لا تأخذ لتعطي الآخرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك بالمعروف ويكفي أبنائك، يعني تنفق على نفسها وعلى أبنائها، أما أن تأخذ المال وتنفق على الأقارب أو تنفق على الغير فهذا لا يجوز لها، تستأذنه في ذلك. والله هذا السؤال دائما أجده، ما أدري يعني هذا الأخ يعني مصر على الجواب في هذا، قال يوجد مكان في نواحي دار إبراهيم يسمى عين الله، فهذه تسمية جائزة؟ يعني المقصود هذه بعين الله يعني لا يقصدون بها يعني العين، يعني المقصود بها الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى بأن له سبحانه وتعالى عين، ليس هذا المقصود، لأن عين الله لا يمكن تجسيدها ولا يمكن تمثيلها، لكن هذا من باب إضافة الشيء، كأن تقول مثلا هذا بيت الله، ويمكن أن تكون مثلا في تلك المنطقة لا أعرف السبب في ذلك يعني لأجلها سميت بذلك، يعني سميت عين الله، يمكن أن تكون عين يعني معين للماء يشرب منه الناس سمي بأنه عين الله عز وجل، لأن الكل لله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا القبيل فتسمية جائزة لا حرج في ذلك، من باب إضافة الشيء إلى الله سبحانه وتعالى تشريف له، كما يقال ناقة الله، وكما يقال بيت الله، وكما يقال رزق الله، وكما يقال عبد الله، كما يقال هذه عين الله، فإذا كان من هذا الباب فلا حرج في إطلاق التسمية على هذا. نعم تفضل. العرف هو ما تعرف عليه الصحابة، أي يرجع إلى عرف الصحابة، هذا قال به بعض العلماء، لكن المقصود عند العلماء أن العرف عرف الناس الذين يكونون في زمن معين وفي مكان معين، وليس به يعني كلام العلماء عن العرف أن المقصود به دائما عرف الصحابة، نعم أحيانا قد يرجع فيه إلى عرف الصحابة ولكن هذا ليس دائما، لأن ثمة أمور لم تكن في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فإذا لم نجد هناك عرف للصحابة نجي إلى عرف الناس في زمنهم ذلك. هذا السائل قال بأن أباه اتهمه هو وزوجته بالسحر وأمره أن يطلقها، قال وأنا يعني أعتقد أن زوجتي بريئة علما أن أبي لا يصلي ويذهب إلى العرافين المشعوذين، هل أطيعه في ذلك؟ هذا أيضا مما قد يلجأ إليه بعض الناس استدلالا بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن أباه عمر بن الخطاب يأمره بطلاق زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك، أي أطع عمر. هذا نعم يمكن أن يستدل به إذا كان الوالد، إذا كان الأب في مثل عمر علما ونباهة وحقا أيضا، لا يكون قول عمر بهوى أو لأجل شهوة وقعت في نفسه، وإنما عمر لما قال لعبد الله بن عمر لابنه أن يطلق زوجته لأمر رآه في تلك الزوجة، رآه أنه لا يصلح بالمرأة أن تكون عليه، لا سيما وأن زوجها هو ابنه عبد الله بن عمر، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. ولهذا كل والد كان في مثل عمر يعني علما ونباهة وتقوى وعلما فإنه يجب طاعته في ذلك. أما إذا قال مثلا كلاما وهو على غير دراية، قاله بهوى، ولسيما إذا كان الإنسان متأكد بأن هذه الزوجة مثلا بريئة مما نسب إليها، فهنا لا تجب طاعته، لا تجب طاعته، لأن الطاعة تكون في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طلاقها يعد ظلما لها، لسيما إذا نسب إليها شيء وهي بريئة منه. نعم إذا نسب إليها شيء فهنا يمكن طاعة الوالد، إذا لسيما إذا كانت هذه المرأة بقيت على فعلها ذلك وبقيت مسرة، لكن يمكن أن تتوب وتصلح فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلنا هذا في حالة إذا لم يكن الوالد محقا فليس للوالد أن يطيعه في ذلك. هذا قال هل ينصح العلماء الأفاضل بحفظ مثل الشوكاني هذا دور البهية؟ يعني هناك من ينصح به طبعا، إذا كان الإنسان يدرس مثلا مثل هذا المثل ويقرأه في كتاب أو يسمعه عند شيخ وكذا ويريد أن يحفظه يحفظ. لماذا؟ لأنه يجمع فيه مسائل كثيرة في الفقه بعبارات بسيطة وسهلة يمكن أن يستحضرها حيث ما شاء، ولكن لا يعني أن هذا المثل كل ما ذكر فيه فهو صحيح، لأن المؤلف اعتمد فيه على أدلة هو يراها مثلا صحيحة ويراها راجحة، وقد يكون الواقع بأنها مرجوحة أو استدل بها بحجم ضعيف لكن هي قليلة بالنسبة لحجم هذه الرسالة. فإذا الإنسان حفظ هذا المثل فهذا أفضل من لا يحفظه، ولا شك في ذلك، لأنه باب من باب العلم، وكان العلماء قديما وحديثا يوصون بحفظ هذه المتون لفائدتها. هذا قال رجل باع قطعة أرض وأخذ نصيبا من المال بغير علم صاحب الأرض بهذه الزيادة ولا علم المشتري ومن كان الواسطة بينهم. على كل هذه المسائل مسألة ما يسمى بالسمسرة أو ببيع السمسار والتي كثرت يعني عند الناس اليوم، وإن كانت السمسرة بحد ذاتها جائزة لكن بشروط وضوابط، وأكثر الناس لا يراعون هذه الشروط وهذه الضوابط، يعني يتوسطون بين البائع والشاري ولا يعلم المشتري أن هذا وسيط، وكأن ذلك الوسيط إنما يقدم خدمة ويقدم شفاعة، فيقول له أنا أوصلك بإنسان يبيعك كذا، وربما قد يكذب على المشتري يقول له قد طلب كذا وهو لم يطلب كذا، وكذلك قد يكذب على البائع فيقول إن المشتري يشتريها بكذا، فهذا النوع من السمسار لا يجوز لأنه فيه كذب. والسمسار ينبغي أن يكون متفاهما إما مع المشتري وإما مع البائع وإما معهما جميعا. فلو مثلا ذهب إلى البائع صاحب قطعة الأرض يقول له يا فلان أنت كم تبيع هذه القطعة؟ قال أبيعها بمئة مليون. يقول له هذا الوسيط إذا أتيت لك برجل يشتريها منك مثلا بمئة وعشرة تبيعها؟ قال نعم. أو يمكن أن يقول له البائع أنا أبيعها بمئة فما زاد فهو لك، ويتفاهم معه. لكن هنا المشكل وقع لها كثير من الباع يتفاهم مع الوسيط بهذا، لكن إذا جاء المشتري يقول له يعني هذه القطعة 110 يقول له أنا ما طلب فيها 110 طلب فيها 100، وهذا من حق غضب، يعني غضب بالوسيط، أنت قلت له بأني أبيعها ب 110 إذا أتيت بالمشتري. فهو هنا إذا كان هذا البائع قد قبل مثل هذا فإن على الوسيط أن يأتي بالمشتري ويذهب به إلى ذلك الإنسان ويقول له إن القطعة قطعة الأرض تساوي مثل هذا المبلغ يبيعها ب 110 لأن هذا هو المتفق بيني وبينه. فإذا باعه 110 فإن على البائع أن يسلم المبلغ 10 ملايين إلى ذلك الإنسان، وهذه السمسارة، فلا يكون كاذبا بينهما. لكن أن يفعل أن يقوم كما يفعل بعض الناس البائع يبيعها بمئة مثلا، وهو يروح يقول له كاين البائع يبيعها بمئة وعشرة، هو يتصرف من عنده بدون علم البائع، فهذا لا يجوز لأنه يتصرف في مال الغير. المهم أن يكون هناك مفاهمة بين البائع وبين المشتري أو بينهم. وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي إن شاء الله في بابه، وقد نقف عند هذا الحد، وصلى الله.